الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. استئنافا لما بدأناه من كلام مبارك حول أصول تفسير القرآن العظيم، استكمالا لهذه الأصول التي لابد منها إحاطة أن نحيط بها حتى لا تزل الأقدام ولا تضل الأفهام، لأننا نتكلم عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فمع الأصل الخامس من أصول تفسير القرآن العظيم، وهو لابد أن يكون هناك إلمام من المفسر بالقراءات والناسخ والمنسوخ، وعرفنا أسباب النزول، وأن يكون ملما بالحديث دراية ورواية. ما جي أفسر آية حكمها منسوخ لكن تلاوتها بقية، الحكم بتاعها منسوخ. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. أقول خلاص القرآن هو بيقوله، والدليل من القرآن هو إن فيهما إثم كبير ومنافع. الإسم أنا ماليش دعوه بالإسم، مش هشربها ولا هسقيها لولادي، إنما أكل عيش تجارة ما فيها إسم كبير ومنافع. وأركن بقى كده وخلاص على إني دي شيء ودليل. الآية ليست دليل أصلا، الآية دي منسوخة حكما، بقي التلاوة بس، يعني هي موجودة في التلاوة إنما حكمها منسوخ، نسخ بما بعدها. نسخ يعني ما أقولش فيهما إسم كبير ومنافع. طيب أنا هسيب الإثم، الإثم عبارة عن يعني السكر والشرب مش هنشرب، إنما أكل عيش. أموال يتامى، أموال يتامى نبددها إزاي؟ يعني هذا الأب مات وساب كل تركته محل خمور، أستدل بالآية على إن المال ده يبقى حلال ونستمر في التجارة؟ لا طبعا، لأن ده الحكم ده منسوخ، الآية موجودة صحيح لكن نسخت حكما وبقيت إيه؟ وبقيت تلاوة. بقيت تلاوة لحكمة يعلمها الله، لعلها من هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى يرينا إني في انتشال الأمم من المنكر إلى المعروف أو من الرذيلة إلى الفضيلة كان على مراحل. أمة كانت بتسكر، أمة كانت بتشرب، الله سبحانه وتعالى يخرجها من هذه الرذيلة إلى الفضيلة فأخرجها على إيه؟ على مراحل. دي مرحلة من ضمن المراحل، وبقيت تلاوة. أما حكما لا، حكمها مش موجود، إنما حكمها هناك في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. ما جيش أنا بقى في أحاديث صحيحة عن النبي عليه السلام وموقف من الصحابة عليهم رضوان الله وتعاملوا مع الخمر إزاي، ولما نزل تحريم الخمر قالوا انتهينا، حتى اللي موجود معهم ما كملوهش شربه، سكبوه على الأرض وخلاص، والأموال وكل شيء انتهى. فأنا ما جيش أستدل بآية منسوخة حكما وبقيت تلاوتها على إني بفسر واستدل على إن دي إيه؟ دليل شرعي وحكم شرعي. من الأصول في التفسير لما تيجي تفسر، ابدأ أول حاجة فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن إن لقيت. طب افرض ما لقيتش في القرآن اللي يفسر القرآن، أنقل على السنة. لقيت في السنة يبقى أهلا وسهلا، تم لقيتش أشوف أقوال الصحابة كده. دي الأصول. ليه؟ لأن القرآن كله من مشكاه واحدة، فالشيء المجمل هنا فصل هناك، المجمل هنا تفصل هنا. وفي ساعات أحيان تلاقي يعني الآية وراها أختها على طول بتفسر، يعني مثلا وبشر المخبتين سورة الحج، ايه هم المخبتين؟ الآية اللي بعدها على طول الذين كذا ذكر الصفات الايه المخبتين، مش محتاجة تفسير. فيبقى تفسير القرآن بالقرآن اعلى درجات التفسير واحسن تفسير، وده اصل اصيل جدا ان تفسر القرآن بالقرآن. والرسول علمنا كده وعلم الصحابة كده، لما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية هزت الصحابة، لأن كل واحد فيهم عارف أنه ظلم نفسه. فيبقى إزاي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ تمين يا رسول الله ما ظلمش نفسه، كلنا ظلمنا أنفسنا يبقى ملناش أمن. فالرسول يحلهم الآية الأنعام دي، عاوزين تفهموها صح روحوا في آية لقمان، قال لهم لا مش الظلم اللي انتوا تقصدوه، مال ايه؟ الشرك. لم يلبسوا ايمانهم بشرك. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح اي لقمان بيقول يا بني ان الشرك لظلم عظيم؟ يبقى ناخد من دي ايه؟ ناخد منها الرسول عليه السلام بيقول يا صحابة دية الآية دي فيها لبس عندكم، آية لقمان شرحتها وفسرتها. فيبقى الفسر القرآن بالإيه؟ بالقرآن. المجمل هنا أو العام بيتخصص، مثلا قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقات يتربصن بأنفسهن، المطلقات المدخول بهم دي حكم عام هو يقوم يخصص. طب المطلقة ومش مدخول بيه، مفيش أصلا تربص، مفيش عدة أصلا، مفيش عدة من أساسه. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، لا ثلاثة قروء ولا غير ثلاثة قروء، مفيش عدة أصلا لأن غير مدخول بيها. يبقى في عام وفي إيه؟ خاص. الزنا مثلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده عام. أي زاني بكر وأي زانية بكرية كله ده يجلد 100 جلد، ده النص العام. يجي حاجات تخصصه يقوم يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى فيه هنا 100 يبقى هيتنصصوا هيبقوا 50، بس ده لمين بقى؟ للإماء مش الأحرار. يعني لو عبد زنى بكر أو أمة زنت يبقى دول معلهمش إيه؟ معلهمش عذاب كامل، عليهم نصف الإيه؟ العذاب اللي هو نصف الجلد. ولأن الرجم ما بيتنصصي، الرجم أصلا ما فيش يعني يرجم كده نص رجم ويسيبه، لا الرجم حتى الموت. يبقى نصف العذاب هنا إيه؟ نصف العذاب يعني نصف الجلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان لما ناخد من القرآن ما يفسر القرآن يبقى اعلى درجات التفسير واحسن درجات في التفسير والاصل الاصيل انك تدور على نص يشرح الشيء المجمل او المبهم اللي عندك ده. طب ما لقيتش في القرآن، وشيء طبيعي مش هتلاقي، مش لازم كل القرآن شرح في القرآن. يقوم صلى الله عليه وسلم يقول بقى ايه؟ اوتيت الكتاب ومثله معه. يبقى نيجي بقى نروح للسنة. ولذلك مثلا في كتب الحديث زي صحيح البخاري مثلا كتب لك كده كتاب اسمه كتاب التفسير، مقسم الصحيح بتاعه إلى كتب من ضمنها كتاب التفسير، وذكر كل الايه الأحاديث اللي وردت في شأن التفسير. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ ابن جبل إلى اليمن بيقول له ايه؟ بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. يبقى الأول هحكم بالكتاب، ما لقيتش الحكم بتاعي في الكتاب أدور على إيه؟ على السنة. فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. أجتهد رأيي بعد إيه؟ بعد علم بالكتاب وبعد علم بالسنة يجتهد. عشان نفهم دي برضو يا إخوانا، أوعى تجتهد لا عندك أرضية لا من كتاب ولا من سنة وبتجتهد، هذا لا يجوز أبدا، ده تبقى أتيت بأكبر الكبائر كما سنرى، اللي هو اسمه التفسير بالرأي. التفسير بالإيه؟ بالرأي. لا، يبقى عندك كتاب الأول وعندك سنة، دورت هنا مش لاقي وبحثت هنا مش لاقي، يبقى بتجتهد بقى، بتجتهد بناء على أرضية من كتاب وإيه وسنة. فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجابا، يعني ضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. حديث في المسانيد والسنن وإسناده جيد، وإسناده جيد. يبقى هنا أدور الأول في القرآن لقيه تفسير للشيء اللي عندي، وإلا أروح فين؟ إلى السنة. السنة بقى تجد الرسول عليه السلام كان بيسأل مباشرة عن آيات، يعني مثلا سأله أبو ذر عن قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، فين مستقر الشمس؟ يعني فين هي راحة فين الشمس؟ والشمس تجري لمستقر لها، فين مستقرها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش. والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ده من أعظم التفاسير. يبقى يجي واحد تاني يقول الشمس تجري لمستقر لها في عين حامئة في كذا في كذا، لا خلاص يبقى هو ده المستقر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل، سألته السيدة عائشة عن قوله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. فأين يكون الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم على الصراط. فأجتهد رأيي، يعني تجتهد بعدما تبحث في القرآن وتبحث في السنة. طيب لم أجد لا في القرآن ولا في السنة، يبقى تدور في التفسير عند الصحابة، تشوف الصحابة قالوا إيه في هذه الآية، ولماذا الصحابة بعد الترتيب ده؟ لأنهم أعلم الناس بهذا الكتاب، ولأنهم كانوا أخلص الناس، ولأن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اختاره، اختار الصحابة له. وبثناء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة خير القرون قرني. فتشوف سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه في الآية، سيدنا عبد الله بن مسعود قال إيه في الآية. سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، شوف قال إيه في الآية. يبقى الأول أبحث عن التفسير في القرآن، أبحث عن التفسير في السنة، أبحث عن التفسير عند الصحابة الكرام كسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود. الأصل السابع من أصول التفسير إن إحنا نفسر القرآن برضو بأقوال التابعين. يبقى في القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، ولا سيما مثلا سيدنا مجاهد. سيدنا مجاهد من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس، سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن القرآن آية آية، سأله عن التفسير كله ومعه الألواح ويكتب فيها، يكتب فيها ويستفسر. سيدنا مجاهد إذا جاءك التفسير من مجاهد يعني يكفيك، يكفيك، كان آية وكان حجة في التفسير رحمه الله. وطبعا أيضا تلاميذ ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، مثل هؤلاء تأخذ منهم التفسير. تفسير القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالرأي. يقول سيدنا عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والحديث حسن، حسنه الألباني في صحيح الجامع. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. تفسير بالرأي، لا يتجرأ مسلم على القرآن ويقول برأيه، ويقول برأي، وخصوصا إخوانا كما قلت في التفسيرات العلمية الحديثة. مش معنى ذلك أن كل تفسير علمي مرفوض، لا، في تفسيرات علمية وافقت الكتاب والسنة ويعني تزيد إيماننا. احنا قلنا يا معشر الجن والإنس وكلامنا مرفوض وخاص بالإيه؟ بالآخرة. التفسير العلمي اللي موجود دلوقتي وأقطار السماوات والأرض والسلطان العلمي، لا، خذ تفسير آخر صحيح علمي لكن يوافق صريح القرآن وصريح السنة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كل ده واضح وضوح الشمس وأثبت علم الأجن والفحوصات والأشعات والأشعات اللي بتأخذ للجنين في بطن أمه فعلا أكدت هذا جيدا. يبقى لما جاء فسرها تفسير علمي بواقع أشعة وواقع أفلام وصورت الجنين والجنين بيمر بالمراحل نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم وقلب وإلى آخره، لا مانع أن يوافق التفسير العلمي الموجود في القرآن. يعني مش كل التفسير العلمي مرفوض، لا، إنما في تفسيرات علمية وافقت صريح القرآن وصريح السنة فتزيد إيمان المؤمنين، ولعلها تكون داعية أيضا لغير المؤمنين أن إيه؟ أن يؤمنوا. تفسير يا أخواني بالرأي، لا يمكن أن يكون هناك رأي في آية ولا قول في آية إلا بعد ما يستنفذ، بعد ما يستنفذ المفسر أو الذي يتكلم في الآية هل في القرآن آيات فسرت، هل في السنة تفسير، هل في الصحابة لهم قول بعد كل هذا والتابعين لهم قول بعد كل هذا، إذا أراد أن يأتي برأي أو يضيف يبقى كده على علم ولم يكن بيتكلم فيه برأيه. لأن الحديث من قال في القرآن بغير علم، يعني ما عنده أرضية ولا عنده أسس لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال الصحابة ولا أقوال تابعين، ما عنده هذا كله، فليتبوأ مقعده من النار لأنه بيفسر بالرأي. فنحذر هذا عباد الله. وأذكر لكم بعض أقوال أهل العلم في التخوف من الكلام في القرآن بغير علم. مسروق رضي الله عنه يقول اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، يعني كن على حذر لا تتكلم إلا بعلم. سعيد بن المسيب كان يسأل في الحلال والحرام وكان أعلم الناس بالحلال والحرام، فإذا سئل عن تفسير آية سكت كأن لم يسمع، كأنه مش سامع حتى يسلم. سئل عبيد السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله عليك بالسداد، يعني نفذ والتزم. فلنحذر أن نتكلم في القرآن بإيه؟ برأينا ولا بدون أرضية ولا بدون أصول من كتاب وسنة وأقوال سلف أو تابعين. التفسير يا إخوانا على أربع أوجه. أربع أوجه يعني إيه؟ يعني صور للتفسير. في تفسير القسم الأول تعرفه العرب من كلامها، يعني حاجة واضحة خالص وضوح الشمس بمجرد من كلام العرب كده نعرف الكلام ده. يعني مثلا الكهف معروف مكان في الجبل، الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف، مش محتاجة تفسير، معروف الكهف يعني مكان في الجبل الفتية أووا إليه. العرش ولها عرش عظيم، مثلا امرأة لها عرش عظيم، يعني كرسي حكم وكرسي ملك بتجلس عليه الملكة للحكم بين الناس. على سرر المتكئين معروف سرر الأسرة، يعني تفسير واضح وضوح الشمس تعرفه العرب بإيه؟ بلغتها العربية. تفسير الوجه الثاني من وجوه التفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني أي مسلم لازم يكون عارف دي، مش محتاجة تفسير. بمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، يجي واحد يقول إيه يعني إيه أقيم الصلاة، فسر لي معنى أقيم الصلاة يعني إيه، أنت ما بتصليش أصلا. يبقى تفسير لا يعذر أحد بجهالته، لابد أن تكون تعلمت كيف تقيم الصلاة، فلما تمر بك الآية دي أو الجملة دي وأقيم الصلاة يبقى عارف أنا بقيم الصلاة، يبقى ده الشيء لا يعذر أحد في إيه. ولذلك يقول الرسول عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، في بعض الروايات فريضة على كل مسلم. وإيه العلم اللي فريضة على كل مسلم؟ إن الشيء المفروض عليك عمله مفروض عليك تعلمه، في صلاة مفروض عليك في صلاة مفروض عليك، يبقى مفروض عليك أن تتعلم الصلاة، أركانها، واجباتها، شروط صحتها، تعرف كل حاجة ما يتعلق بالصلاة، لأن الصلاة مفروض عليك. مفروض عليك الصيام، تعرف أحكام الصيام. وجب عليك الحج، أصبحت مستطيع للحج، يبقى يجب أن تتعلم فقه الحج. كل ما هو مفروض عليك عمله مفروض عليك تعلمه. هتتجوز، يبقى لابد أن تتعلم فقه الزواج، فرض مش ثقافة، لا فرض لك إيه وعليك إيه، الزوجة لها إيه وعليها إيه، وانت حقوقك إيه وكذا. يبقى طلب العلم فريضة، أي ما هو مفروض عليك عمله مفروض عليك تعلمه. يبقى التفسير الأولاني من لغة العرب، من يعرفه كده من لغة العرب؟ كهف، سرر، عرش، حاجات دي نعرفها كده من لغة العرب. ما لا يعذر أحد بجهله، ما لا يعذر أحد بجهله، ده تفسير معروف، لازم آتوا الزكاة، يبقى لازم تبقى عارف الزكاة، خلاص آتوا الزكاة تفسيرها إيه؟ ده أنا أصلا عارف النصاب وعارف وعارف وعارف، يبقى لا يعذر أحد بجهله. تفسير النوع الثاني من التفسير بقى، تفسير يعلمه العلماء، يعني حاجة خاصة بأهل العلم بس، أهل التخصص، العلماء اللي هم يعرفوه بس، دول اللي نرجع لهم ونسألهم. أحكام مواريث، أنصبة مواريث، الخاص والعام والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، والحاجات بقى دية اللي إيه؟ أهل التخصص عارفينها. يبقى تفسير يعرفه إيه؟ أهل التخصص. تفسير بقى الرابع، التفسير الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، لا علماء ولا خاصة ولا طلبة علم ولا عوام ولا أي حد يعرفه. ما تجيش بقى تقول لي بقى إيه يعرفه أهل المكاشفة وأهل الباطل، بقى يقول لك حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، حاجات بقى إيه ويسموها علم لدني، علم دي بقى عمال يهلوس ويقول ده إيه تفسير، جبته منين؟ يقول لك هو كده ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا بيقول وعلمناه من لدن علمه، علمناه من، يبقى أنا من ضمن اللي ربنا علمني من لدن إيه، ويهلوس ويقول كلام ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. التفسير بقى الذي لا يعلمه إلا الله ما أحد يقترب منه أبدا. يعني بمعنى إيه؟ لما يقول الرحمن على العرش استوى، إيه حقيقة العرش؟ لا يمكن، ولا أي مفسر ولا أي عالم ولا طالب علم ولا يفهم من لغة العرب حقيقة العرش، لا. إنما لما يقول مثلا أبا القيس ولها عرش عظيم، دي واحدة مخلوقة ولها عرش زي العروش بتاع الناس، إنما لما بتكلم عن العرش العظيم الرحمن على العرش استوى، في عرش، إنما حقيقته إيه؟ أهو ده بقى لا يمكن أن يخضع للتفسير، تفسير لا يعلمه إلا الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله سبحانه وتعالى له وجه، حقيقة الوجه إيه؟ هذا لا يمكن أن يخضع للتفسير، لا يمكن أن نقترب منه أصلا ولا نتكلم فيه، لا من قريب ولا من بعيد. بل يداه مبسوطتان، حقيقة اليد، يبقى حقيقة الصفة، حقيقة الصراط، حقيقة الصراط إيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. نفسر إيه؟ نقول في صراط. إيه هو الصراط؟ حقيقة الصراط نتوقف، ما نقدرش نفسرها لأن ما نعرف نقول فيها حاجة ولا شفناها، لما نشوفه بقى يبقى مش محتاج تفسير. حقيقة الجنة، حقيقة النار، حقيقة كذا، كل هذه الأشياء، حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، حقيقة اليوم الآخر، كل هذه الأشياء لا يعلم تفسيرها إلا الله سبحانه وتعالى. الحروف المقطعة، حروف المقطعة في أوائل السور، هتفسر فيها إيه؟ ومع ذلك تجد في كتب كلمت عنها، في كتب تفسير كلمت الألف مش عارف إيه، واللام يعني إيه، والميم يعني إيه، والطاء يعني إيه، والسلام، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. حقيقة هذه الحروف المقطعة مردها وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. ذكرت هذه الحروف في أوائل السور للتعجيز ولحكم كثيرة يعلمها الله، لعل منها هذه الحكمة، حكمة التعجيز، إن هذا القرآن مكون من الحروف 28 اللي انتوا عارفينهم، الطاء والسين والميم واللام والعين، وكل الحروف اللي انتوا عارفينها دي حروف مقطعة هي وحروف مرتبطة ببعضها، من هذه الحروف وانتوا حافظينها حرف حرف، اقدروا تقدروا تعملوا منها قرآن، اعملوا. ولذلك لما الحافظ ابن كثير مثلا ذكر لنا حاجة لطيفة كده نذكرها، لما تجمع الحروف المقطعة اللي في أوائل الصور وتحذف المكرر لأن فيها مكرر، تحذف المكرر، عملهم كده في مقطع جميل قوي. المقطع نفسه فيه إعجاز: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن والله، نص وحكيم وقاطع الدلالة وله سر ما يعلمه إلا الله. يعني لما تجمع الحروف المقطعة دي تعملها جنب بعضها كده وتشيل منها المقرر تديك الجملة دي، جملة مفيدة، وفي الجملة المفيدة نفسها ثناء على القرآن: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. يبقى التفسير على 4 أقسام: تفسير يفهم من لغة العرب كل الناس عارفة، تفسير لا يعذر أحد بجهالته لأنه لازم كل مسلم عارفه وكل مسلمة عارفة. يعني مثلا على سبيل المثال: فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دي محتاجة تفسير لأن ده لا يعذر أحد بجهالته، ما في مسلم ولا مسلمة إلا مروا بالمسألة دي، طهر وحيض ونفاس و و و وصلاة، يبقى لازم عارفه. ده اسمه تفسير لا يعذر أحد بإيه؟ بجهالته، مش محتاج يدرس لأن الأصل لابد أن يطلب. يبقى تفسير يفهم من لغة العرب، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير الطهر إزاي، والنساء كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر وكيف وكيف وكيف، تفسير لا يعلمه إلا العلماء ويبقى في أهل اختصاص، وزي ما كل شيء في الكون في تخصص أيضا التفسير فيه تخصص، وتفسير يعجز بقى أهل التخصص ويعجز العوام ويعجز كله، اللي هو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في بعض بقى الكليات وقواعد برضو ندرجها تحت أصول في التفسير مأخوذة من مجموع القرآن العظيم ومأخوذة من أقوال المفسرين. من هذه القواعد والكليات مثلا على سبيل المثال، لا الحصر برضو، على سبيل المثال القاعدة أو الكلية من الكليات دي، إن النكرة، النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط تعم. يعني لو جه لفظ نكرة في أي سياق من السياقات دي، سياق عندنا شرط أو سياق نهي أو نفي أو استفهام، النكرة في هذه السياقات إيه؟ بتعم. تعم يعني إيه؟ يعني تفيد العموم. النكرة في الأماكن دي بتفيد الإيه؟ العموم. زي إيه مثلا؟ برضو عشان نبقى إيه؟ ملمين بالمسألة ديت. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. شيئا، شيئا دي نكرة، شيئا نكرة، وجت في سياق ايه؟ في سياق النهي، ربنا بينهانا عن الشرك ألا تشركوا به شيئا. يبقى شيئا ده ايه؟ تشمل أي شيء، شيء له قيمة، شيء ملوش قيمة، شيء عظيم في النفوس، شيء مش معظم في النفوس، أيا كان هذا الشيء. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به نبيا، ألا تشركوا به ملكا، ألا تشركوا به شمسا، ألا تشركوا به قمرا، ألا تشركوا به هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يبقى كلمة شيئا دي لما تيجي في انت بقى في القرآن في التفسير، السياق يعني الجملة، يعني الجملة نهي نفي شرط استفهام وفيها نكرة، يعرف انها تشمل جميع اصناف الايه؟ الشيء اللي ورد في الايه؟ في هذا السياق، في النفي او الشرط او النهي. مع باقي القواعد ان شاء الله سوف نذكرها، وهي ايضا كليات واساسيات في اصول التفسير. والى ان نلتقي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.